صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة مثل الماضوية والعربية وتقديم القبول على الإيجاب، وقلنا هل أن الاختلاف بين المتعاقدين يؤثر سلبا على صحة العقد، بمعنى يوجب بطلان العقد أم لا؟ ذكرنا ثلاثة آراء. الرأي الأول يقول بالصحة مطلقة، اتفق أم اختلف. والرأي الثاني يقول بالبطلان مطلقة إذا اختلف. والرأي الثالث هو التفصيل. وقلنا إن هذه الآراء الثلاثة أرجعت، إذا صح التعبير، إلى أدلة، بمعنى أن كل رأي من الآراء الثلاثة عليه ما يدلل عليه. فالرأي الذي يقول لا يصح العقد إلا إذا اتفق المتعاقدان في شروط الصيغة، يرى أن العقد أمرا وحداني يتركب من الإيجاب والقبول، وبالتالي لا يسوغ الاختلاف في هذا العقد اجتهادا أو تقليدا بين المتعاقدين، بمعنى أنه إذا كان أحدهما مثلا يرى عدم صحة العقد بغير الماضوية، والآخر مثلا يرى أيضا عدم صحة العقد إذا تقدم القبول على الإيجاب، وكان هذا العقد بالفعل من الناحيتين غير شنه متوافر الشروط من الطرفين، فيقع العقد فاسد في هذه الصورة. ليش؟ لأن العقد كما أشرنا حسب هذا الرأي هو أمر وحداني، فلا بد أن تتوافر فيه شرائط الصحة من لدن كل من الموجب والقابل. فإذا اختلفا، سواء كان هذا الاختلاف عن اجتهاد أو تقليد، فذلك الاختلاف يؤثر في فساد العقد. أما إذا كان الاختلاف قال نشوف من بين المطلع شو الاختلاف من أحدهما فقط، بمعنى أن الموجب مثلا أجرى العقد بغير الماضوية أو أن القابل قدم القبول على الإيجاب، ففي هذه الصورة الشيخ الأعظم يرحمه الله قال وقع اختلاف في صحة العقد، وهذا الاختلاف يبتني على مطلب مر علينا بالأصول، هل أن الأمارة التي تقوم على حكم شرعي هذه الأمارة هل هي بمثابة السبب بالنسبة إلى المسبب، أو هي مجرد معذرة ومنجزة بمعنى طريق فقط؟ يقول إذا قلنا بالمبنى الأول يعني أن الأمارات بمثابة الأسباب بالنسبة إلى المسببات، وقد أبرم العقد وكان فيه اختلاف من أحد الطرفين، فالعقد صحيح وإن اختلف المتبايعان مثلا فيما نحن فيه، لماذا يكون العقد صحيحا؟ لأنه بمجرد قيام الإمارة أو الأمارة سواء كان هذا عن اجتهاد أو عن تقليد، فقيام الأمارة يجعل هذا الحكم الظاهري بمثابة الحكم الواقعي الذي يسوغ ترتيب الآثار عليه من كل واحد من الطرفين. إذن إذا اختلف المتبايعان في صحة العقد من ناحية الصيغة يجوز لكل منهما أن يرتب آثار الصحة على هذا العقد الواقع بناء على كون الأمارات هي بمثابة الأسباب بالنسبة إلى المسببات. هكذا يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله، ومعنى ذلك كما قلنا المسوغية لترتيب الآثار لكل منهما على ما وقع من عقد، يعني إذا أبرم العقد البائع بصيغة المضارع وكان المشتري لا يرى الصحة فليكن لا يرى الصحة، لكن بما أن الأمارة التي قامت لدى البائع تقوم مقام شنو؟ السبب، فتجعل هذا العقد صحيحا يسوغ ترتيب الآثار عليه، وبالتالي يعني ينتقل المثمن إلى المشتري والثمن إلى البائع.
الطرف الذي يعتقد بهذا
الآن سيأتين، هذا اللي بيجي عرفنا. كان هذا هو خلاصة لرأي الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. طبعا لا نريد أن ندخل في هذا المبنى وهو كون الأمارات هل هي بمثابة الأسباب بالنسبة للمسببات أو هي مجرد منجزة ومعذرة، يعني لها الطريقية المحضة أو فيها شيء من المصلحة الذي سماه الشيخ الأعظم المصلحة السلوكية. كل هذا البحث مر عليكم بشراشره في الأصول بكل ما يتعلق به، فإحنا مو بحثنا في هذا، بحثنا في أنه على فرض صحة هذا المبنى، يعني نأخذه كأصل موضوعي مسلم، هل أن التسليم بصحة هذا المبنى يساوي القول بصحة العقد مع اختلاف المتعاقدين أم لا؟ واضح الفكرة؟ الصحيح أن التسليم بصحة هذا المبنى على فرض صحته لا يعني صحة العقد. لماذا؟ لاختلاف المتعاقدين اجتهادا أو تقليدا، بمعنى أن اختلاف المتعاقدين كما يضر ويضير على مبنى الطريقية أيضا يضر ويضير على مبنى الموضوعية والسببية، يعني هذا ما يجعل اجتهاد أحد الطرفين أو تقليد أحد الطرفين ينزل هذا الحكم الظاهري الذي كان على وفق اجتهاد أحدهما منزلة الواقع. عرفنا؟ يعني بمعنى آخر، لو باع البائع وكان يرى أن العقد مثلا بغير الماضوية أو بغير العربية، نقول فلنقل بالفارسية مثلا، باع بغير العربية وكان يرى صحة هذا البيع، لكن المشتري لا يرى صحة هذا البيع في نظره، عرفنا؟ وعند المشتري الأمارة مجرد شنو؟ طريق محض. فهذا البيع في نظر البائع أن المثمن انتقل إلى المشتري، ويجوز للبائع أن يتصرف في الثمن، بس في نظر شنو المشتري؟ أن المثمن لم ينتقل وأن الثمن باق على ملكية المشتري، يعني أن القول بالسببية وأن الأمارات تقوم مقام الأسباب بالنسبة لمسبباتها لا يعني كون من ارتاء ذلك اجتهادا أو تقليدا مصححا للعقد في نظر المتبايعين أو المتعاقدين، هو يبقى يصحح العقد بالنسبة إلى أحدهما فقط ليس إلا، عرفنا؟ وبمعنى آخر، نحن نحتاج حتى على القول بالسببية إلى دليل خاص يصحح لنا النقل والانتقال بالنسبة للطرفين وليس إلى أحد الطرفين. معي أنتم؟ أي نعم، احنا في بعض الموارد دل الدليل الخاص على ان مثلا من اجرى العقد بالكيفية الكذائية عقده صحيح مثلا، او لا يجوز مثلا العقد على تلك الزوجة التي عقد عليها بغير العقد الصحيح في نظر الطرف الآخر. فمثلا لو واحد أجرى العقد على امرأة بالإنجليزية مثلا، وكان أحد الأشخاص ما يرى صحة العقد إلا بالعربية، لا يسوغ له أن يأتي ويقول هذه أجنبية بالنسبة لذلك الشخص الذي عقد عليها، فيجري العقد مثلا شنو بالعربية لتكون زوجة له ويبعدها عن زوجها الأول. ليش ما يجوز له؟ ها، لأن عندنا أدلة خاصة أن العقد إذا وقع، بل عند حتى بعد بالنسبة حتى لأهل الملل الأخرى، عرفنا كما يعني أن لكل قائل لكل أهل نحلة ولكل أهل دين نكاح، فلوجود تلك الأدلة الخاصة المصححة للعقد فواضح أنه ما يجوز لي حتى لمن ارتأى بطلان العقد في نظره، لأن قام الدليل الخاص على صحة هذا المورد. وكذلك مثلا قام الدليل أنه إذا أسلمت الزوجة، كان زوج وزوجة كافران، فأسلمت الزوجة ثم تعقبها إسلام الزوج بعد برهة يعني مو طويلة، يبقيان على الزوجية والنكاح السابق، مع أن واضح أن العقد أولا في الأصل مو بصحيح، والشيء الثاني حصلت بينونة بالإسلام، يعني كأن العقد انفسخ، واضح الفكرة لنا؟ لكن دل الدليل الخاص على بقاء وديمومة واستمرار هذه الزوجية، فالمسألة لا ترجع كما قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية إلى أنه من يرى قيام الأمارة مقام السبب لا بد أن يقول بصحة العقد مع اختلاف أحد الطرفين، أما من يرى الطريقية أو المنجزية والمعذرية فحسب، لا بد أن يقول ببطلانه للاختلاف بين الطرفين في الاجتهاد والتقليد. ليش؟ يقول لأن الشيخ راح يعني في نظر الشيخ كأنه يتنقح موضوع ينطبق عليه الحكم بنظر أحدهما، احنا نريد نتمم كلام الشيخ حتى يصير المطلب لكم يعني اوضح. يعني كأن الشيخ في تحت عباراته يريد ان يفصح عن هذا المعنى، بما ان احد المتعاقدين يرى مبنى السببية فالطرف الآخر حتى وإن كان لا يرى مبنى السببية يمكن أن نصحح العقد على هذا الرأي، بس نحتاج أن نضم ضميمه. ما قالها الشيخ بس أنا أقول، يعني كأن شنو في باطن كلام الشيخ بس ما أفصح عنها ما بين السطور. احنا يعني امرنا على ان نبني على شنو؟ صحة فعل الغير. وبما ان الغير يرى ان هذا تحقق النقل والانتقال اللي هو البائع، فانت كمشتري يجوز لك ان تبني على صحة ما اعتقده، تبني على صحة فعله وترتب الأثر، يعني كأنه يقول هذا بمثابة قاعدة الصحة في فعل الغي، بمثابة سوق المسلمين شلون يترتب عليه حكم، وأن كان الواقع يخالف ما هو معمول به مثلا أو ما عليه الحال. يعني أنت رحت للقصاب، تعلن هذا القصاب ما كان يذبح باتجاه القبلة، وما كان يذكر اسم الله، أو ما كان يفري الأوداج الأربعة، يعني شروط التذكية مو متحققة، ولكن أنت تشوف اللحم ويسوغ لك أن تشتري، وأنت في الجملة تعلم أن بعض الذباحين يعني شنو؟ لا يذبح على وفق الشرائط المعتبرة من الناحية الشرعية. أيوة، لكن على فرض أن الشيخ يرى هذه المقدمة اللي اتمم المطلب، فهذا المطلب أيضا ليس بصحيح، لأنه فرق بين هذه التتمة التي ذكرناها كمبرر لقول الشيخ وبين ما نحن فيه. ليش؟ ما هو الفارق؟ شوفوا، سوق المسلمين أو أصالة الصحة في فعل الغير في الموارد المبهمة اللي احنا ما نعلم بطلان فعل الغير، يعني مو محدد عندنا فعل الغير حتى نقول شنو، ان فعل الغير هذا باطل، ما ندري اصلا انه باطل ولا مو باطل، لان احنا نعلم ان بعض الذباحين في السوق لا يذبح على وفق الشروط المعتبرة، بعض، لاحظنا؟ ما نعلم هذا المعين. تعال إلى ما نحن فيه، ما نحن فيه الحال يفترق. أنا عندي اجتهادا أو تقليدا أن إجراء الصيغة بغير الماضوية أو بغير العربية يضر ويضير بصحة ماذا؟ النقل والانتقال. فكيف يسوغ لي أن أرتب الآثار على تحقق النقل والانتقال من لدن البائع، لأنه يرى اجتهادا أو تقليدا أن يعني الأمارة تقوم مقام السبب بالنسبة إلى المسبب؟ الأمر ليس كذلك. عرفنا الآن، يعني يوجد فارق بين ما نحن فيه وبين ما يمكن أن يقال كتتميم لمطلب الشيخ يرحمه الله.
قبل إتمام مطلب الشيخ، يعني أقول من الأساس ليش ما ناقشنا الشيخ في نقطة جوهرية قبل هذه النقطة؟ إن أساسا هل صيغة البيع بعت واشتريت هذه هي سبب واقعي أو أمارة؟ يعني قياسها على أمارة قد أول كلام
احنا ما نناقش فيه.
ليش؟ انا بالخل نناقش
لا، احنا نناقش شنو؟
بعد التسليم.
ايوه، او مبناء يعني يصير النقاش
وياه. لا، اشوف احنا يعني احنا نناقش نقول له ان هذه الصيغه التي وقعت بغير الماضي مثلا قامت عليها اماره تبين أن هذه الأمارة تجعل هذه الصيغة بمثابة السبب، واضح؟ الأمارة اللي قامت عليها أيوة بمثابة السبب الواقعي، يعني احنا كلامنا في الدليل الذي قام على الصيغة مو بنفس الصيغة. اي لا، بس الصيغة اجتهادنا وتقليده احنا كلامنا، لأن الصيغة هذه بالنسبة للدليل الذي قام عليها مو بنفس الصيغة. الصيغة يعني ذاك الصيغة هي بالنسبة يعني في إنشاء البايع هي سبب عرفي يعني بالأحرى، لكن كلامنا بالنسبة للدليل الذي قام عليه هل يصيرها بمثابة السبب الواقعي أو هو مجرد طريق؟ هذا الناقش، لأن احنا كلامنا في الأدلة التي قامت على هذه الصيغة مو نفس الصيغة، عرفنا؟
يعني فالدليل صيرها بمثابة السبب الواقعي، الدليل اللي دل عليها جعل صيغة البيع والشراء بمثابة السبب الواقعي لحصول الملكية.
إذا طيب دل عليها جعلها بمثابة السبب الواقعي عند من؟ عند البائع، بس المشتري لا يؤمن بذلك، فكونها بمثابة السبب الواقعي عند البائع لا يعني أيضا تتمة العقد من لدن الطرفي، يدلل على أن هذا من أجرى الإيجار عنده تحقق النقل والانتقال، ذاك يقول ما تحقق، باقي الملكية على ملك ماذا؟ البائع، والثمن باقي على ملكي.
فهذا نقطة خلاف المعاش. فنقول له إذا لا، فنقول له ليش تربطها القضية أساسا بكون الأمارة قائمة مقام السبب الواقعي أو غير قائمة؟ هنا يكون
اي نقول له حتى على فرض تتم كونها قائمه مقام السبب الواقعي فهي قائمه عند طرف واحد وليس عند الطرفين. هذا نقاشنا مع الشيخ، لاحظنا نقاشنا في هذا ان كونها تقوم مقام السبب الواقعي عند احد الطرفين لا يدلل على صحه العقد في البيع. واضح الان الفكره لنا؟ نعم. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.